بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى خلال شهر رمضان
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذا المجلس الرابع من التعليق على كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للنووي رحمه الله، وأخذنا البارحة الباب الثاني، واليوم إن شاء الله نأخذ الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم. وأخذنا البارحة في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما. فلو كان هناك مجموعة من الناس فمن يقدم للصلاة؟ ها نواف، ماذا ما هو المقصود بأقرأهم لكتاب الله؟ هم أعلمهم أفقههم بكتاب الله، أفقههم لكتاب الله عز وجل. طيب، لو تعارض هناك من كان حافظا لكتاب الله ولكن ليس عنده فقه، والآخر لم يحفظ كتاب الله كاملا ولكنه عنده فقه في الصلاة، فمن يقدم؟ ها رياض، ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك يحيى؟ قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق في الصلاة. طيب، كيف استنبط هذا الدليل؟
اختاروا على يعني أحد الصحابة.
من هو؟ ها لقمان، أبي بدليل. قال من؟ أقرأكم لكتاب الله أبي، ومع ذلك قدم من؟ قدم أبا بكر. وهذه المسألة كما ذكرت لكم البارحة عليكم أن تضبطوها كما قال مالك والشافعي، ومر معنا على كلامهم أن الأفقه يقدم على الأقرأ، الأفقه يقدم على الأقرأ. وإذا قيل القراء، وهل إذا قيل القراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقصد بهم؟ ماذا يقصد بالقراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها محمد،
العلماء.
لما؟ أحسنت، لأنهم كانوا الصحابة لا يتجاوزون 10 آيات من القرآن حتى يتعلموا ما فيها من العلم ويعملوا بها، فيكونون هم ماذا؟ هم الأفقه وهم العلماء. فإذا قيل لك أو مررت بكلام أو حديث كان القراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقصود أنهم من؟ الفقهاء. ولهذا مر معنا في أثر ابن عباس لما قال كان القراء أصحاب مجلس من؟ عمر. ماذا يقصد بالقراء؟ هم العلماء وهم ماذا؟ وهم الفقهاء. ومر معنا قصة الحر مع عمه. طيب، نأخذ درس اليوم الباب الثالث. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومن حضر واستمع.
آمين.
قال المصنف رحمه الله الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم. قال الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
نعم، في هذه الآية ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والمراد بالشعائر هي أعلام الدين الظاهرة. المراد بشعائر الدين هي أعلام الدين الظاهرة، ومعنى تعظيمها إجلالها، ومنه إجلال وإكرام أهل العلم وتعظيم أهل الفضل والنهى والأمر بالابتعاد عن إيذائهم، عن إيذاء أهل العلم، فإن أهل العلم يكرمون كما سيأتي معنا إن شاء الله في الباب القادم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.
نعم. وقال السعدي رحمه الله: تعظيم حرمات الله من المأمور من الأمور المحبوبة لله. تعظيم حرمات الله من الأمور المحبوبة لله عز وجل. فإذا أردت أن تعمل الأعمال التي يحبها الله عز وجل، منها كثيرة ورد في الأحاديث، ومنها تعظيم حرمات الله عز وجل، فإنها من الأمور المحبوبة إلى الله عز وجل والمقربة إليه، والتي من عظمها وأجلها أثابه الله ثوابا جزيلا، وكانت خيرا له في دينه ودنياه وأخراه عند ربه. وقد يسأل سائل يقول: ما هي حرمات الله عز وجل؟ هي كل ما حرمه الله. حرمات الله كل ما حرم الله، كل ما حرمه الله عز وجل وأمر باحترامه بعبادة أو غيرها. ولا شك أنه يدخل فيه تعظيم أهل العلم والفضل، لأنه ورد في الحديث: من عادى لي ماذا؟ وليا، فقد آذنته بالحرب. فهنا هذا أيضا يدخل في هذا: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وهذا يدل على سعة علم المؤلف رحمه الله، فإنه أتى بهذه الآية داخلة في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم، وأدخلها في حرمات الله عز وجل، لأن حرمات الله كل ما حرمه الله عز وجل، ويدخل في هذا أهل العلم، احترام أهل العلم وأهل الفضل خاصة. نعم.
أحسن الله عليكم. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين.
واخفض جناحك للمؤمنين، قال السعدي رحمه الله: أي ألن لهم جناحك وحسن لهم خلقك، حسن لهم الأخلاق محبة وإكراما لهؤلاء للمؤمنين، للمؤمنين عامة ولأهل الفضل وأهل الدين وأهل العلم خاصة. وكذلك أذية المؤمنين عظيمة، أذية المؤمنين عظيمة، وإثمها كبير عند الله عز وجل، ولهذا قال في الآية التي بعدها. نعم.
أحسن الله عليكم. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
نعم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي بغير جناية، آذوا المؤمنين والمؤمنات بغير سبب، بغير جناية موجبة للأذية، وكذلك فقد احتملوا على ظهورهم، فقد احتملوا على ظهورهم بهتانا، يعني بسبب هذه ذنوبا، يعني أخذوا هذه الذنوب بغير سبب، بسبب تعديهم على المؤمنين، لأنهم انتهكوا حرمة أمر الله باحترامها، فالله عز وجل أمر باحترام المؤمنين في الآية التي سبقت: واخفض جناحك للمؤمنين. ثم أمر الله عز وجل، أو حذر الله عز وجل هؤلاء الذين آذوا المؤمنين بغير ما اكتسبوا أذية عظيمة، فإن الله عز وجل توعدهم بالعذاب، نسأل الله السلامة. نعم.
أحسن الله عليكم. وفي الباب حديث أبي مسعود الأنصاري وحديث ابن عباس المتقدمان في الباب الثاني. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم. ولهذا على أذية المؤمنين والعلماء، لهذا تجد أن من عرف الحق، أن من عرف الحق ودرس السنة وعرف المنهج السلفي الصحيح اعتقادا وفهما ومنهجا ليس ادعاء، فإن هناك من يدعي المنهج أو الانتساب إلى السلفية ادعاء، فإن من عرف هذا المنهج وعرف الحق وعرف السنة فإنه يقدر ويحترم العلماء. وقال قتادة رحمه الله: فإياكم وأذى المؤمن فإن الله يحوطه ويغضب له، فكيف إن كان هذا المؤمن من العلماء؟ الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا، الله عز وجل حذر من الاعتداء والجناية على المؤمنين، فكيف إذا كان هذا المؤمن من ماذا؟ من العلماء، فهو أشد تحريما، فهو أشد تحريما. نعم.
أحسن الله عليكم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود وهو حديث حسن.
نعم، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. وخص الله عز وجل بعضا من عباده، خص الله عز وجل بعضا من عباده وحظهم ببعض الأوصاف، وجعل لهم حقوقا كما في هذا الحديث، فقال: إن من إجلال الله تعالى، أي من تعظيمه وأداء حقه، إن من إجلال الله أي من تعظيم الله وأداء حق الله عز وجل عليك، ماذا قال؟ إكرام ذي الشيبة المسلم، الشيخ الكبير في السن، إكرام الشيخ الكبير في السن، فإن هذا يجب على المرء أن يحترمه، يجب على المرء أن يحترم كبير السن وأن يوقره، حتى لو أخطأ عليك، حتى لو أخطأ عليك، لا، إن قابلك بسوء فقابله بماذا؟ بإحسان. كبير في السن لا تدري ما الذي حدث له، أو قد يكون وصل إلى درجة أنه لا يميز كثيرا، أو قد يصيب ببعض النسيان، فإنك تحترم هذا الكبير، وهذا أمر من الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر: إن من إجلال الله تعالى، أي من تعظيم الله وأداء حق الله عز وجل، إكرام ذي الشيبة المسلم، الشيخ الكبير في السن. إذا وجدته في الطريق قده إلى منزله، وجدت معه أغراضا احمل عنه، أراد أن تذهب به إلى مكان ما اذهب به، هذا من إكرامه، هذا من إكرام الشيبة المسلم. ثم قال: وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، أي الحافظ لكتاب الله، الحامل أي الحافظ لكتاب الله عز وجل فقط، لا كما مر معنا البارحة، العامل بأحكامه، حافظ لكتاب الله، حامل لأحكامه دون غلو، دون غلو يعني دون تجاوز في الحد في العمل به أو إهماله أو هجره أو البعد عن تلاوته، فإن هذا هو حافظ القرآن، حامل القرآن. وإلا سيأتي معنا إن شاء الله الخوارج ألم يحفظوا القرآن؟ حفظوا القرآن، ولكن هل أقاموا حدوده؟ لا، حفظوا القرآن وكفروا الناس وقاتلوا الصحابة وقاتلوا من؟ وقاتلوا المسلمين وخرجوا على حكامهم، هؤلاء هم الخوارج. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من صفاتهم أنك تحتقر صلاتك إلى صلاتهم وقراءتك إلى قراءاتهم، لكن أعمالهم لا تتجاوز إيش؟ تراقيهم. هذا هو الخوارج، وسيأتي إن شاء الله الكلام الكلام عليهم. فليس كل حامل للقرآن على هدى. لماذا؟ لأن الخوارج حملوا القرآن ولكنهم كانوا على ماذا؟ كانوا على ضلال. ومن قصصهم العجيبة أنهم عندما أخذوا صحابي من الصحابة ويمشون به هو وزوجته وهم يمرون فكأن إن لم أنسى قتلوا كلبا أو كذا حيوان، فقام الآخر وقال له ينصحه قتلت كلبا لكذا ولكذا، يعني كأن عندهم ورع في هذا. فقال الصحابي إذن هم لا يعتدون علينا إذا هم رفقوا بماذا؟ بحيوان. لكنهم ماذا فعلوا به؟ قتلوه، قتلوا زوجته. فهؤلاء هم الخوارج. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال حامل القرآن وخص، قال غير الغالي فيه والجافي عنه، أي لا يكون عنده غلو في القرآن وأن يعرف أحكامه وأن يقف عند حدوده. ثم قال وإكرام ذي السلطان المقسط، أي الإمام العادل الذي يحكم بين الناس، الإمام العادل الحاكم العادل الذي يحكم بين الناس بالعدل. لكن لا يقول قائل إذا لم يحكم بالعدل أخرج عليه، لا، ما يجوز لك أن تخرج عليه. الله عز وجل أمر الحاكم بأن يحكم بماذا؟ بالعدل. وأمرك أنت أن تطيع الحاكم ولا تخرج عليه. إن حكم بالعدل سيجزيه الله عز وجل من الجزاء له 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، ومنهم إمام عادل أو إمام عادل كما في رواية. أنت كذلك الله عز وجل رتب لك الأجر على طاعة ولي الأمر، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وماذا وأولي الأمر منكم. وحثنا الله عز وجل وحث النبي صلى الله عليه وسلم على طاعة ولي الأمر. إذن أنا أطيع ولي الأمر لي الأجر المترتب عند الله عز وجل، وهو إذا عدل له الأجر عند الله عز وجل. طيب إذا لم يعدل هل أترك المترتب الأمر المترتب عليهم عند الله؟ الله أمرني بماذا؟ بالطاعة، وأمرني أيضا ألا أطيعه في معصية. إذن الطاعة ما زالت عندي حتى لو كان ماذا؟ ظالما. أنا أطيع، لا أخرج عليه، لا أتكلم عليه على المنابر، لا أحرض الناس على الخروج عليه، هذا مأمور به. أمرني بمعصية، قال لك اشرب الخمر، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هنا لا. لكن هل أخرج عليه؟ لا. إذن أنا سأخذ أجري. طيب حقي عنده، حقك عندك عنده، سيعطيك الله متى؟ يوم القيامة. هذا هو الذي ينبغي أن يضبطه المرء. الله عز وجل أمرك بأوامر، فولي الأمر له حقوق وعليه واجبات، وأنت لك حقوق وعليك واجبات. حقوقك لم تحصل عليها ستأخذها عند الله، الواجبات إذن أقوم بها. لأن ما من قوم خرجوا على حكامهم إلا ضاعوا، والأدلة والشواهد كثيرة في البلدان المعاصرة، نسأل الله السلامة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، رواه أبو داود في سننه والبزار في مسنده. قال الحاكم أبو عبد الله في علوم الحديث هو حديث صحيح.
نعم. وأبو داود أعل هذا الحديث، وقال ميمون لم يدرك عائشة، وفيه ميمون قال وميمون لم يدرك عائشة. وفي هذا الحديث معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكرموا من؟ أو أن ينزلوا الناس منازلهم، إلى إكرام وجوه الناس وتبجيلهم والإحسان إليهم، أن تبجل وتحترم أصحاب المنازل الملوك الأمراء، ومنهم من وأحق بهذا الخلق وهذا التبجيل هم العلماء، أحق بالإكرام وبالتبجيل هم العلماء. ولو قلنا حقهم على الإطلاق هم الأنبياء، هم من؟ هم الأنبياء والأئمة والعلماء والرجل في أهله، والرجل في أهله يعني حتى الرجل في بيته ينبغي أن يكرم من زوجته من أولاده من بناته، ينبغي له ماذا؟ أن يكرم وأن يحترم. وحتى إن بعض نساء السلف والتابعين من يقولون كنا لا نحدث أزواجنا إلا بسيدي يا سيدي، أو كما قيل احتراما وتقديرا لهم. ففي هذا الحديث أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينزل الناس ما منازلهم، وقلنا أحق الناس بالإكرام والتبجيل هم الأنبياء، ثم الأئمة، ثم العلماء، ثم كذلك الرجل في أهل بيته. وقال أيضا، ذكرت أن أبو داود أعله وقال فيه ميمون، وميمون لم يدرك عائشة. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في هذا الحديث في سنده ضعف ولكن معناه صحيح، أن معناه صحيح على المؤمن أن ينزل الناس منازلهم ولا يجعلهم كشيء واحد. فإنك عندما تمشي مع أخيك أو تمشي مع صديقك ليس كمن يمشي مع أبيه، فهل تمزح مع أبيك مزاحك مع أصحابك؟ لا، عليك أن تنزل أباك المنزلة وتحترمه وتوقره، هذا هو المقصود، الرجل في أهله، هذا إذا كان في الأهل. أما الأنبياء والعلماء والأئمة فينبغي احترامهم وتبجيلهم ببعض الآداب التي ستمر معنا إن شاء الله في بقية الأبواب. نعم.
أحسن الله عليكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري.
اللحد هو شق في جانب القبر، اللحد هو شق في جانب القبر، لأن بعض القبور يكون فيها ماذا؟ لحدا، وبعض القبور ليس فيها ماذا؟ لحد، كبعض القبور هنا في المنطقة أو في مكة، فتكون قبرا ثم بعد ذلك يجمع عظامه ثم يدفن معه آخر، ولكن أكثر القبور هي التي تكون فيها اللحد، وهو شق من جهة القبلة، يحفر القبر ثم يشق شقا بطول الرجل الميت بجهة القبلة ثم يدخل فيه ويوضع عليه بعض الأشياء ثم يدفن، هذا هو اللحد. وهذا الحديث فيه فضل أهل القرآن، فيه فضل أهل القرآن تطبيقا عمليا، فإنهم في معركة أحد لأن القتلى كانوا كثير، فكان يجمع بين الرجلين في قتل أحد في قبر، ثم نقدم من في القبر؟ فقالوا أيهما أكثر أخذا للقرآن، فيقدم صاحب القرآن، وهذا فيه دلالة على خيرية وفضيلة أهل القرآن. نعم.
أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. رواه البخاري.
نعم، وهذا مر معنا في استشهاد في مقدمة هذا الباب. والولي هو العالم بالله، الولي طبعا هو من العلماء، الولي هو العالم بالله، المواظب على طاعة الله، المخلص في عبادته. إذن الولي هو العالم بالله، المواظب على طاعة الله، المخلص في عبادته. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، من كان مؤمنا ماذا؟ تقيا كان لله وليا، يعني يفعل ما أمر الله ويجتنب ما نهى الله عز وجل. نعم.
أحسن الله عليكم. وثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته.
نعم. وفي هذا الحديث كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين، قال: في هذا دليل على أنه يجب احترام المسلمين الذين صدقوا إسلامهم بصلاة الفجر، يجب احترامهم الذين بدأوا يومهم بصلاة ماذا؟ بصلاة الفجر، لأن صلاة الفجر لا يصليها إلا مؤمن. صلاة الفجر جماعة لا يصليها إلا مؤمن، ولا يجب لأي أحد أن يتعدى على من صلى صلاة الفجر جماعة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا فيه توقير وفيه احترام لهذا. وأكثر الناس تعلقا بالله عملا وطاعة هم العلماء، أكثر الناس تعلقا بالله هم العلماء، فتجدهم مواظبين على ماذا؟ على فعل الخيرات وفعل السنن وفعل المستحبات وترك المحرمات وترك المكروهات، وفي مقدمة هذه الأعمال تجدهم يحضرون لصلاة الفجر. وكل مؤمن يحافظ على صلاة الفجر فهو داخل في هذا الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. فينبغي للمسلم أن يحافظ على صلاة الفجر في هذا الشهر المبارك. الكثير يحافظ على صلاة الفجر لأنه قد يكون ماذا؟ سهران. والمصيبة أن يأتي الشخص يسهر الليل إلى قرب أذان الفجر ويتسحر قبل صلاة الفجر بساعة أو بنصف ساعة ثم يذهب وينام، هذه والله مصيبة. بما أنك سهرت هذه الساعات الطوال في الليل، لما لا تسهر هذه النصف ساعة وتكملها وتصلي الفجر مع المسلمين ثم تذهب إلى بيتك بعد ذلك وتنام. وفي غير هذا الشهر المبارك أيضا ينبغي علينا أن نعتني بصلاة الفجر، وإلا فتجد صلاة المغرب صلاة العشاء العدد فيها ما شاء الله، ولكن إذا أتيت إلى صلاة الفجر فوجدت أن الصفوف قد قلت. أين هم؟ شغلهم السهر وشغلهم البعد عن الله عز وجل. ولهذا أثقل صلاة على المنافقين ماذا؟ العشاء والفجر أكثر صلاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو علموا ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. يعني لو يعلمون الأجر المترتب في هاتين الصلاتين لأتوا إلى الصلاة في المسجد ولو حبوا. لا نعلم الأجر المترتب عليهما، لا نعلم، نعلم بعضا منه، نعلم ماذا؟ بعضا من الأجر المترتب على صلاة العشاء. مثلا من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وحديث من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته، هذه فضائل. لكن هناك فضائل لا نعلمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو علموا ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. مثل ما يحبو الطفل، تأتي حبو إلى المسجد لو كنت تعلم الأجر المترتب في هاتين الصلاتين. إذن علينا أن نحافظ على جميع الصلوات وعلى هاتين الصلاتين خاصة، العشاء والفجر. ولهذا من صلى العشاء فكأنما قام نصف الليل. تخيل أنت تصلي العشاء جماعة، إذن كتب لك ماذا؟ قيام نصف الليل. وصليت القيام مع مين؟ مع الإمام. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له ماذا؟ قيام ليلة. ثم رجعت إلى المسجد صليت الفجر فكأنما قمت الليلة. أجور عظيمة ولا لا؟ يغفل عنها كثير من الناس، لا يبالي بها. قلنا قد يقول قائل: في غير الشهر، نعم حتى في غير الشهر، في غير شهر رمضان تصلي العشاء جماعة وتصلي الفجر جماعة كأنك قمت الليلة كله، لك أجر بهذا بهذه الصلاتين. إذن ينبغي الإنسان أن يتعلم مثل هذه الأمور وأن يحافظ على مثل هذه الأمور. نعم.
أحسن الله عليكم. وعن الإمامين الجليلين أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى قالا: إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي.
نعم، رحمهم الله أبو حنيفة والشافعي، أبو حنيفة النعمان بن ثابت، والشافعي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس، رحمهم الله جميعا، يقولا: إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ماذا؟ ولي. ومر معنا وأثر أبي حنيفة رحمه الله أخرجه الخطيب، أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه، وإسناده قالوا، وقال أهل العلم إسناده تالف، فيه أحمد بن محمد بن الصلت هالك كما في الميزان، كما في الميزان. وأثر الشافعي أخرجه البيهقي، أخرجه البيهقي، والمعنى صحيح، والمعنى صحيح. إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ماذا؟ ولي. هل من عامة الناس من قد يكون وليا لله؟ نعم نعم، إن حافظ على الطاعات وابتعد عن ماذا؟ عن المعاصي، وعبد الله عز وجل بالفرائض، وما زال يتقرب إلي بالنوافل حتى ماذا؟ حتى أحبه. هذا هو كما في الحديث، كما في الحديث. فكل يستطيع أن يصل إلى هذه المرتبة إن أقام حدود الله عز وجل، وفعل ما أمره الله عز وجل، وابتعد عما نهاه الله عز وجل، وتقرب إلى الله أولا بالفرائض. الله عز وجل أمرك أن تتقرب إليه بالفرائض، ثم بعد ذلك بالنوافل، وإن استمرت في النوافل يحبك الله عز وجل. مثلا بعض الناس يصلي العشاء ثم يذهب إلى منزله ويقوم الليل كله إلى قبل الفجر وينام، ويقوم بعد صلاة الفجر يصليها في بيته، والآخر لا يقوم الليل في بيته لكنه نام مبكرا وقام لصلاة الفجر، أيهما أفضل عند الله؟ ها؟ الذي صلى الفجر. لماذا؟ لأن الله عز وجل يريد منا أن نتقرب إليه بماذا؟ بالفرائض. يريد منا أن نتقرب، إليه بالفرائض أولا. فإذا تقربنا إليه بالفرائض نزيد بماذا؟ بالنوافل، لأن أهل الإسلام يختلفون في الطاعة. هناك من هو ولي لله عز وجل، وهناك من هو أقل مرتبة، وهناك من هو أقل منزلة. ولهذا الجنة ماذا؟ درجات متفاوتة، الجنة درجات متفاوتة، كل يدخل فيها بقدر ماذا؟ بقدر عمله. فالإنسان يحاول بقدر المستطاع أن يقدم لنفسه في الآخرة. هذه الحياة هي مزرعة، الحياة هذه هي مزرعة، فإن زرعت الخير ستحصد الخير، وإن زرعت الشوك ستحصد ماذا؟ الشوك. فأنت تزرع في هذه الدنيا الحسنات لتجدها عند الله عز وجل مضاعفة، ولكن إن وجدت السيئات فلا تلومن إلا نفسك. فلهذا الإنسان يحاول بقدر المستطاع أن يجعل لنفسه أمورا من الخير وأعمالا صالحة، حتى إذا مات يلقاها أمامه. ينبغي الإنسان أن يقدم ذلك، وكذلك ينبغي الإنسان أن يقدم أعمالا لا يعرف بها أحد. حاول أن تجعل أعمالا خاصة لله عز وجل لا يعرف بها أحد، تتصدق على جار، تعين مسكينا، تأخذ بيد فقير بدون أن يعرف أحد، تكون لك ماذا؟ من الأعمال التي ستجدها عند الله عز وجل. ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله، رجل تصدق بيمينه وماذا؟
أنفقت يمينه،
نعم، فأخفاها عن ماذا؟ عن شماله. هذا كناية وعلى ماذا؟ كناية على سرية الصدقة. وروي عن الحسن والحسين لا أذكره الآن أنه كان يتصدق كل ليلة ولا أحد يعلم به، يتصدق على البيوت، يذهب إلى بيوت الفقراء ليلا ويطرق عليهم الباب ويضع الصدقة ويذهب، يفتحون يجدون الصدقة فقط لكن لا يجدون من أتى بالصدقة. فلما مات انقطعت الصدقة، عرفوا في ذاك اليوم لما مات أنه هو الذي كان يأتي بالصدقات. فهذه هي الأعمال التي تكون ماذا؟ تكون خالصة لوجه الله عز وجل، الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل. وذكر عن أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه، بما أن الأثر عنه، أنه أتى صلى العشاء في المسجد ثم جلس يذكر الله عز وجل يردد ذكرا واحدا، فالمؤذن تركه في المسجد وخرج. فلما أتى المؤذن لأذان الفجر فرآه الإمام قال له لعلك أتيت لتأخذ السراج أو النور، لأنه ليست عندهم منوار وإنما هي سرج. فقال يا إمام لقد أذن الفجر، يا إمام لقد أذن الفجر. فقال أمسك عني ولا تخبر بي أحدا ما دمت على قيد الحياة. فلم يخبر به أحد إلا بعد أن مات. وهذا يدل على أن هؤلاء هم العلماء، هم الأولياء لله عز وجل. فلهذا هو قول الأئمة: إن لم يكن العالم ولي لله عز وجل فليس لله ماذا؟ فليس لله ولي. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله تعالى: اعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله تعالى في هتك أسدار منتقصهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
نعم، في هذا الأثر أعراض المسلمين كلها مسمومة، أعراض المسلمين كلها مسمومة، ولكن لحوم العلماء أشد، لحوم العلماء أشد. ولهذا أتى في الصحيحين في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فينبغي الإنسان ألا يتكلم في العلماء، ومن تكلم في العلماء كما قال ابن عساكر فإنه وقع في أكل اللحوم المسمومة، وهي لحوم ماذا؟ لحوم العلماء. وقبل ذلك أن العلماء يدافع عنهم من؟ الله عز وجل، لأنهم هم أولياء الله عز وجل، فيدافع الله عز وجل عنهم. فتجد كل من تكلم في العلماء إلا وانتكس حاله في الدنيا، تجده ينحرف عن طريق الحق. من تكلم في العلماء ينحرف عن طريق الحق في الدنيا، وما بقي له في الآخرة أشد، نسأل الله السلامة. فأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب، أي بالعيب وذكر المعايب، العلماء يخطئون ليسوا معصومين، ما أحد قال أن العلماء أهل عصمة، لا، العالم يخطئ، ولكن لو أخطأ له ماذا؟ له أجران، فهو يمشي بالأجر وبالأجرين، إن أخطأ إن أصاب فله ماذا؟ أجر الصواب وأجر ماذا؟ العلم، وهكذا، وإن أخطأ فله أجر ماذا؟ أجر الاجتهاد، هو اجتهد وأخطأ، فيرد الخطأ ويبقى ماذا؟ ويحترم العالم. والمقصود بأن لحوم العلماء مسمومة هم العلماء الربانيين، علماء الحق، علماء السنة، ليس علماء أهل البدعة. فعندما تأتي تحذر من عالم بدعة أو من من علماء السوء يأتي لك ويقول لك اعلم أن لحوم العلماء مسمومة. نعم لحوم العلماء مسمومة، لكن ليست لحوم أهل البدع، بل وجب عليك أن تحذر ممن تحذر من العلماء. قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم ماذا؟ عذاب أليم. طيب هذا داعية السوء، داعية الضلال، خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، خالف أمر الله. مثلا الرجل أتى إلى صف المسلمين وأهل السنة كانوا صفا واحدا ففرقه، خالف أمر الله أم لم يخالف؟ خالف. الله قال واعتصموا بحبل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة ستفترق. إذن هذا ماذا؟ هذا خالف وفرق، إذن أتى بأمر محدث، إذن يحذر منه ولا يدخل في هذا الأثر. ونقف هذه الليلة عند هذا الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.